مرحبا بكم، أنا عبد الله السبع وهذا بودكاست برق، بودكاست تقني من إذاعة الثمانية. وفي كل أسبوع راح نتكلم أنا وصديقي المجهول السيد تاء عن مستجدات العالم التقني، وراح نستعرض لكم أهم الأخبار اللي حدثت خلال الفترة الماضية، وراح نختار لكم قضية تقنية أسبوعية نتكلم فيها بشكل معمق ومفصل يثري معلوماتكم ووقتكم. قبل لا نبدأ أتمنى أنكم تقيمون البودكاست على آيتونز، تتركون تعليقاتكم على البودكاست عشان نعرف رأيكم في المحتوى وكيف نقدر نطوره، وياليت تشاركون الحلقة مع أصحابكم المهتمين بالتقنية. معانا في هذه الحلقة أبو سليمان الأستاذ محمد الضلعان، مؤسس نون أكاديمي. أبو سليمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله.
هلا والله سيد تاء.
أنا مؤسس مشارك في نون أكاديمي. معليش.
مؤسس مشارك في نون أكاديمي، ولا تزعل.
حياك الله معنا.
الله يحييكم.
طبعا نون أكاديمي اللي ما يعرفها هي صراحة، أو خلني أخليك أبو سليمان أنت تعرفها بشكل بسيط في تقريبا 45 ثانية.
حلو. النون منصة تعليمية هدفها تخلي التعليم ممتع بطريقة تفاعلية، تدرس مع أقرانك، تتحداهم، تنافسهم، وتتعلم منهم سواء لوحدك مع أقرانك أو مع المعلمين. المعلمين لأننا حنا نخلي الطلاب يدرسوا مع بعض كأقران، نقدر نوفر أفضل المعلمين، ونخلي المعلم دائما يدرس 100 ولا 200 طالب ممكن يدرس آلاف الطلاب، فنخلي أفضل المعلمين في كل دولة أو على مستوى العالم يدرسون آلاف الطلاب بطريقة تفاعلية وفيها متعة عالية وفيها تدريس يعني بأسلوب عصري حديث
بالعربي. طيب أنتم اشتهرتوا بشكل جدا كبير في موضوع التعليم عن بعد، أو التعليم دائما تكون فترة نشاطكم اللي هي قبل فترة الاختبارات، ولا؟
الله الله فعلا هو نشاطنا لما الناس تدرس. إذا الناس قررت تدرس هنا يعني نجي من الصورة، بس إذا صار في زي كذا وصار في يعني كورونا ووقفت المدارس واحتمال أن الدولة تأجل المدارس تلغي الاختبارات أو تأجل الاختبارات ما حد يدرس. بخلاف بعض الدول مثلا لما احنا طلاب في مصر لا كلهم يدرسون وكلهم يتحمسون يدخلون معك بقوة، سواء يعني في اختبارات ولا ما في اختبارات، لا احنا يعني في السعودية لا الحمد ندرس أيام اختبارات.
طيب أخوي محمد، أنت لما تتكلم عن نون أكاديمي والتعليم عن بعد، دائما يجي في بال الشخص لما يسمع التعليم عن بعد، هل هي نفس المدارس بس عن بعد، ولا فيها في عندكم شيء مختلف انتم تقدمونه؟
والله هذا سؤال مره رهيب، لانه اغلب الناس لما يفكرون بالتقنيه يشوفون التجربه اللي تصير بالفصل ويروحون يخلونها نفس ما هي بس ينقلونها اونلاين، ولما تنقلها اونلاين تضر التجربه بشكل مره كبير، يعني يصير لها يعني تخفيض بالتجربه بشكل مو طبيعي. فانت في الواقع ما أنت قاعد تعطي أحسن ما عند التقنية. إذا تبغى تعطي أحسن ما عند التقنية ودك تفكر وش الشيء اللي تقدر تسوي التقنية ما يسويه المعلم الفصل، وكيف نخلي التجربة الواحد لما يدرس مثلا على نون أونلاين يدرس يقول واو والله ذي أونس من الكلاس، يعني أحسن من نوني رايح المدرسة. إذا قدرت أصل كذا أنت سويت شيء أثر كبير، له أثر كبير مرة على التعليم.
طيب أغلب كيف بيكون الفرق؟ طيب
حلو السؤال. يعني الفرق مثلاً اليوم في نون مثلاً يبدأ المعلم يشرح للطلاب لايف، زين، وفي تفاعل وشات وفي تعبر عن إيموجيز حقتك وكذا، بعدين يوقف المعلم بعد مثلاً 7 دقائق 10 دقائق ينزل سؤال. السؤال هذا تروح أنت وأخوياك تحلونه مثلاً كل 4 أشخاص كل 5 أشخاص لحالهم بدون المعلم، ينفصلون ويقعدون لحالهم يحاولون يحلون هالسؤال هذا، يتعلمون من بعض، يحاولون يتفقون كتيب كفريق أنهم يحلون هذا السؤال ويتنافسون مع فرق ثانية في نفس الفصل. فأنت مثلا لو أنت مثلا كنت بالفصل والكلاس طول قاعد 45 دقيقة 50 دقيقة ممكن ما تسلك فرصة أنك تسأل أصلا خير شر، لكن وأنت بعد لما يكون كلاس 45 طالب معك بالفصل زي ما حلنا كنا بالثانوي مستحيل يصير لك فرصة رسالة. لكن اليوم بدل ما تحس أنه قطار فاتك وتحس أنك ما تفهم وش السالفة وتحس أن المعلم داعس ويروح المفهوم الثاني والثالث والرابع وأنت ما فهمت المفهوم الأول الأساسي، لا، كل مرحلة انتقالية توقف وتحاول تفهم مع أخوياك. اللي ما تفهم المعلم تفهم من أخوياك، وبالطريقة هذه أنت ما تتعلم من الأقران. بالطريقة هذه حين نقدر نمكن المعلم أنه يعني يدرس أعداد كبيرة من الطلاب، وأن كل طالب أيضا نمكنه أنه ما يشعر أنه فات القطار وأنه مو ملحق مع الدرس وأنه يعني خلاص فصل عن الدرس. وفوق
يعني كذا أفهم منكم تمزجون ما بين يعني خلنا نقول طرق تعليمية مختلفة زائد منصة، لأن كان عندي تصور في البداية النون مجرد منصة، يعني منصة توفر خلنا نقول اتصال مرئي، اتصال مسموع، أشبه بمثلا مايكروسوفت تيمز مثلا، منصة لكنها مهيئة للتعليم. لكن اللي قاعد أسمع منك شيء جميل جدا، تتكلم أنت عن أسلوب تدريس أو أسلوب تعليم مختلف.
بالضبط.
فكأني أشعر أنه في مزيج ما بين اثنين، صح ولا خطأ علي؟
بالضبط، طبعا أكيد. وحنا هنا اليوم لازم نضيف شيء خاص بالتقنية. يعني أنا أحس أنه عيب على التقنية وأهلها ها ومستر تي وغيرهم إننا نجي صدق والله إنه نجي ونخلي
خلي طيب أسوأ. أنا أسأل
لا عندنا صدق يعني بحق يعني عرفت يعني حنا يعني حنا مسؤولين إننا حنا نخلي التقنية تخلي تجربة أمتع بكثير. طبعا شوف لا يخفاك إنه منصة مهمة، إنه مثلا حنا طول دراستنا إلا يمر عليك معلم يخليك تحب المادة، يمكن تحبها بس عشان هذا المعلم خلاك أخي. أنا وصاحبي أنا وشريكي الدكتور عبد العزيز السعيد كنا درسنا متوسط الثاني مع بعض، كل الفصول كنا مع بعض، يمكن كل المرحلة 6 سنوات هذه ما مر علينا مدرس صاحي برياضيات مثل الأستاذ محمد شهري اللي درسنا ثالث ثانوي. تخيل إلى ثالث ثانوي ما حصلت لك الفرصة يدرسك واحد خرافي بالمدرسة. فأنت تقول أوكي يعني هل تقدر نون مثلا أو منصات تعليمية جيب لي مدرس خرافي في كل مادة في كل صف دراسي؟ هل نقدر ان نحن بالتقنيه نخلي المعلم يقدر يوصل للالاف الطلاب وبالتالي نختار صفوه الصفوه من المعلمين، الناس اللي تصدق تحبهم الطلاب، الناس اللي صدق يسجلون مع الطلاب؟ هذا كل الحين اثر مره جبار على التعليم، لانك تبغى تصلح المنظومه التعليميه ما تقدر تصلح ملايين المعلمين اللي بالعالم، ما تقدر، بس باختصار ما تقدر. مو الناس جابت محتوى رهيب ودفعت عليه مليارات ودفعت عليه كذا، المحتوى تقدر تصلحه، لكن تجي تصلح ملايين المعلمين على مستوى العالم ما تقدر باختصار. فانت تقدر تكتشف الموهوبين، تكتشف المتميزين، تكتشف اللي يدرسون بشغف، هذول اذا اكتشفتهم كنز جبار. دخلهم وحاول تبدع بالتقنية، تخلي المعلم هذا الخرافي يقدر يدرس آلاف الطلاب بدون ما الطلاب يحسون كأنه يوتيوب ولا كأنه يعني واحد سوي برودكاست وخلاص. لا، تخلي تفاعلي وناس وحركة وإيموجيز وأسئلة وتفاعل وكذا. أتذكر إحنا قبل سنة من 3 سنوات تقريبا في نون كنا نقدم خدمة واحد لواحد، أنت تضغط زر يجيك معلم يشرحك اللي أنت بي بالوقت اللي تبي على مزاجك، وكان الطلاب اللي عندهم اشتراك على هذه كانوا يتركونها. تخيل كانوا ما يروحون لها، وكانوا يروحون للكلاس الجماعي اللي فيه 300 طالب معهم، وقالوا لنا شباب الدفعت الحين الدفعت، ليش ما تروح المعلم الخاص فيك؟ ليش تروح الكلاس اللي فيه 1001؟
في جاذبية الفصول الجماعية.
أحسن الله يفتح عليك. من الحين تعلمنا يا ولد، ترى الطلاب اليوم الجيل الجديد مو بهم انه مو بعملي مره، يهم تشرح للدرس الخامس المفهوم الفلاني اشرح لي، اوه يلا مع السلامه بروح الدرس الباقي. لا لا لا، طالب مل من الدراسة، وكل شيء عنده بالحياة الحين منصات اجتماعية وكل شيء تفاعلي وكل شيء وناسة، حتى الألعاب ما عاد صار يلعبون لحالهم، صار يلعب أونلاين جيمينج، فصار يلعب مع أخويا، فتجي يتوقع هو نفس الشيء موجود بالدراسة، فتجي الدراسة تصير مملة بشكل بشع على الطالب. وتلقى الحين قنوات باليوتيوب هدفها ادرس معي. تخيل واحد يجي يصور نفسه فيديو يوتيوب يدرس زين ويرفع فيديو، وانت تدخل بدل ما تدرس لحالك تشغل فيديو واحد قدامك تحس انه يدرس وانت تدرس شيء غير اللي يدرسه هو، يعني شيء غير.
طيب شوفوا انا سكت تقريبا ثمان دقائق سكت، لاني صراحه كنت مبسوط.
أنا مستغرب فضولك ما طلع لحد الان.
انا مبسوط بالكلام اللي هو قاعد يقوله، لاني قاعد اشوف انه مستقبل التعليم صراحه مختلف تماما. يعني يوم شبهت أنه مستقبل التعليم، يعني الطالب الآن قاعد يدخل الإنترنت عشان يلعب ألعاب جماعية، هو ما يبغى يلعب الحالة. يعني أيام أول كنا نشغل بلايستيشن ونلعب كل واحد يلعب الحالة. لكنه تطرق إنه مستقبل التعليم أو المدارس الافتراضية مختلفة تماماً عن الوضع الحالي. طيب خليني أسألك سؤال كذا بسيط، وش أنت توجهك أو وش أنت رأيك في مستقبل التعليم؟ إحنا متوقعين أو متأكدين إنه بعد 10 سنوات التعليم في الوضع العالي راح في الوضع الحالي راح يتغير، إن الدولة تروح تبني مدارس عشان تعلم الطلاب، هذا ما راح يكون موجود أتوقع. يعني راح يكون مثلا وهذه وجهة نظري وصحح لي بعد شوي، راح يكون مثلا بس في صفوف أولية في المدارس، لكن بعدها الطالب راح يبدأ يتعلم من بيته أو من أي مكان حول العالم، وما راح الدولة تتكلف وتبني مدارس وتحط شغلات واجد عشان الطالب راح يتعلم، لأن الطالب راح يبدأ يتجه للتعليم المختلف. الشيء اللي أيضا اكتشفته منك قبل شوي إنه اللي ما طبق في أرض الواقع والتعليم في أرض الواقع راح يكون مختلف عن التعليم الإلكتروني، ولو أنا بسوي فصول افتراضية فهي فشلت ولا؟
والله يعني هذا رأيي، أن بس تجيب نفس التعليم اللي قاعد يصير الحين بالفصل اليوم وتخليه افتراضي، هذه أسرع طريقة للفشل، أسرع طريقة للفشل. وطبعا فشلت برأيي شخصي، أنه فشلت في أماكن كثيرة، وكثير من طلاب اليوم يعانون من كثير من الحلول اللي طريقتها جدا تقليدية. أنا بنتي جتني أمس قالت خلاص بابا أنا مليت من الأونلاين ذا كله، قلت والله وخزيع، فقلت يعني لا ما يصحت منين، لكن طبعا ما تستخدمون بس على زوم وكذا يعني ملوا. فالحين التجربة لما تكون المعلم صوته مو واضح، ولا يقعد يبغى هم تحضير، ولا هم احضر رسم عليك، ولا هم نحن الحين يصير والله المعلم هذا كيف نضمن انه يحضر، لا هذه دقة قديمة، هذا شيء قديم مرة خلاص. يعني الحين انت تروح تختار المعلم اللي تحبه، المعلم يدرس صدق يعني مهتم ويدرس، يبغى يثبت وجوده، يبغى يكسب أكثر، يبغى يعني بيحقق نجاح أكبر بحياته، يبغى يأثر على الناس لأي سبب من الأسباب. وأنت كطالب يعني أنت يكون عندك رغبة صادقة أنك تحس أن هذا المعلم صاحي، أنا ودي أدرس منه. حنا اليوم بنون سجل عندنا 5.5 مليون طالب من أنفسهم، ولا أحد إيه الحمد لله ولا أحد غصبهم يجون، ولا أحد غصبهم يجون. يعني كيف الطالب يجي من نفسه يسجل؟ هو يحس أنه أنت بتنقذني، أنت الحين المعلم ذا الرهيب بيخلي الدراسة أقل ملل، ما نبقى لك ونيسة مرة بس اليوم، لكن على الأقل إن شاء الله بالمستقبل بتصير الدراسة يعني أونس بكثير. المعلم اللي يربطها بالأشياء بالحياة الواقعية، المعلم اللي بيخليها بيسهلها لك وبسطها لك، هذا كله ترى شيء يا شباب. وكم ثاني فكرة الذكاء الاصطناعي ما تكلمنا عنه، يعني أنا عارف إن كلمة دارجة بزيادة والناس ممكن تكش منها، وحس أي واحد ما يقول ذكاء اصطناعي أوه يعني أنت ما قلت شيء مستقبلي. بس صدق يا شباب هذا بجد يعني بجد يعني
لا إحنا اللي يقول ذكاء صناعي وراها نصبة كبيرة.
بجد طبعا للأسف. واليوم نحن الحين يعني عندنا دكتور بندر السلمي، يعني هو دكتور جامعة الملك سعود، دكتورة حقته بالذكاء الصناعي واشتغل مع شركات في أمريكا قبل يرجع السعودية. وبصراحة يعني أيضا قاعدين نبني تيم عندنا، وعندنا أيضا سالمونا معها ماستر في الداتا ساينس. الهدف أنه الذكاء الاصطناعي له آثار كبيرة مرة، أولها وأبرزها وأكثر شيء مدرج ومشاع الآن، وبصراحة نوم ما بعد بدأ تشتغل عليه، أنه كل طالب ياخذ الشيء اللي فعلا يحتاجه. فمثلا أنا الذكاء الاصطناعي يقدر يعرف مستواي، إذا مستواي مثلاً أنا متميز بالدرس الأول بالفيزياء مثلاً ولا بالرياضيات، ولا هل أنا فاهم فيثاغورس ولا لا. فإذا أنا ماني فاهم فيثاغورس ممكن أنا عندي مشكلة قبلها أني ما فهمتها، فما أروح أدرس شيء يعني متقدم جداً عن مستواي وبالتالي يعني أضيع وقتي وتحطم، ولا أدرس شيء يضيع وقتي فيه أيضاً أنه دون مستواي بشكل كبير. فمثلاً الفصل اللي فيه 40 طالب أو حتى لو 20 طالب كلهم متفاوتين بطريقة التعلم، بالأسلوب المناسب لكل طالب، مستوى كل طالب، وبالتالي هذا الشيء يعني يتعارض مع صراحة حنا همانا خلقنا يعني شخصيات متنوعة، وكل واحد له خلفية مختلفة، وكل واحد له تأسيس مختلف. هذا الشيء إن النظام إنه المعلم يشرح للجميع
وطريقة واحدة تصلح لكل الناس، هذا طبعا 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 خاطئ، وهذا جاي من العصر الصناعي والناس تنتقد التعليم إنه من 150 سنة ما تطور، ومن أبرز الأسباب هذا السبب. وبالتالي الذكاء الصناعي يقدر يخلي دور المعلم دور مختلف، بدل ما هو يكون دوره أنه هو يعلمك الشيء، لا هو دوره موجه، يساعدك إذا ما فهمت، يساعدك إذا ما عرفت شيء. والذكاء الصناعي المفروض أنه هو اللي يجي يعطيك المفهوم اللي تتعلم الجديد ولا الدرس تتمارسه.
أخوي محمد، الآن يعني أفهم من كلامك أنه المنصة بتكون بديل للمدارس، أم يعني ولا بتكون يعني هي جزء من المدرسة الحقيقية؟ لأنه ما أتخيل مثلا أنه التعليم بيكون بدون الالتقاء المباشر، يعني الجانب الإنساني اللي موجود في التعليم، يعني ما أتوقع أنه في يوم من الأيام، ماني قادر أتخيل أنه في يوم من الأيام بيكون الدراسة يعني أشبه بالروبوتس، يعني ناس تتعلم عن بعد ما تدري من الأشخاص الموجودة عندهم. فكأني فهمت على أساس بس يعني المستمع تتضح له الصورة، كأني فهمت من كلامك يعني أنه والله لا، المدارس بتتقفل أو على الأقل بيقل، خلنا نقول يمكن ما يحتاج نروح لها، ويكفي التعليم عن بعد، بيوفر كل شيء، والذكاء الصناعي بيختار لك المناهج اللي تناسبك، وإذا أنت متقدم تبي تزيد لك معيار التعليم، وإذا أنت خلنا نقول عندك احتياجات أكثر وصعوبات أكثر بيحاول يرفع من مستواك، وهو شيء جيد، لكن بيصير تماما معزول عن المدرسة. ليتك تكفى توضح وجهة نظرك.
السؤال مرة حلو. أنا ما أتوقع أن بنصل أن ننعزل عن المدارس ولا حتى 30 سنة قدام، ما أتوقع. أتوقع أنه المدارس لها دور كبير، بس وين الانتقاد اليوم؟ مثلا اليوم في كثير من المدارس طبقت هذا الشيء، أن الطلاب يروحون المدرسة بس مثلا أنت تشاهد الفيديو قبل ما تروح المدرسة، أو لو رحت الفصل تقعد مع الكمبيوتر مثلا مع التابلت ولا الآيباد وتدرس، ولو تدرس مثلا ربع ساعة ثلث ساعة، بعدين باقي الوقت الكلاس تصير أن تتفاعل مع الطلاب الثانيين، تحلوا مع بعض، تناقشون، تناقش مع المعلم. يعني يصير دور المعلم موجه ومساعد أكثر ما هو اللي قاعد يعلمك المفهوم. المفهوم تتعلمه من فيديو آخر، من شيء تقرأ، مو بشرط من نفس المعلم.
في نقطة بس مهمة أسألك عنها، يعني شوف مجال التعليم صراحة شوي قاعد يثري معلوماتنا، وقاعد نطرح عليك شغلات واجد أو أسئلة واجد، بس تحملنا شوي. السؤال المهم أنه هل الآن حسب كلامك أنه الذكاء الصناعي هو راح يعرف أنه هل أنت أجدت المهارة هذه في المادة هذه أو لا؟ لو ما أجدتها ما راح ينقلك للليفل اللي بعده ولا؟
بالضبط، طبعا طبعا، هذا من اميز الاشياء اللي فيه.
يعني افهم كذا ما راح يكون فيها مثلا اولى ثاني ثالث رابع، ممكن يغير مفهوم بالكامل في التدرج.
راح يكون في مهارات تجيد، هذه المهارات تنتقل للليفل اللي بعده. اجدتها وانت عمرك 5 6 10 15، تنتقل للليفل اللي بعده.
يعني احسها صارت كذا فجاه، تخيلت كانها لعبه وفيها ليفلز.
بالضبط،
تطلع لي بعده، تخلص الليفل تطلع لي بعده.
فعلا ترى ممكن تكون ليفل 12 بالرياضيات، يعني الرياضيات حق ثالث ثانوي والتوكو والمتوسط، بس ممكن تكون مثلا مرة داج بالتوحيد ومادة العدل مثلا. فيعني مو بشرط تصير يعني فعلا تخلص المدرسة كلها بخمس سنوات، لا، بس ممكن في أشياء أنت مرة متقدم فيها ما تصل المرحلة الثانوية، لو أنت دارس الرياضيات حق الماجستير بعد. فالناس حتى اليوم قاعد تتكلم ليش أنا أدرس مثلا إلى ثالث ثانوي، ثم بعدين أروح أربع سنوات جامعة، ثم بعدين أكمل سنتين ماجستير، وأنا ما أحتاج كل هذا. أنا ممكن أكون مفيد للمجتمع وسوق العمل، ممكن أنا وعمري 19 من عمري 20 أكون جاهز خلاص. فالناس اليوم لما جت فكرة الذكاء الاصطناعي والدراسة، وكل واحد يأخذ مسار خاص فيه منسجم مع إمكاناته ورغبته وأسلوبه في التعلم، بدوا يعيدون تفكير هل حنا صدق نحتاج سالفة ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، كل واحدة لازم تقعد 4 5 سنين 6 سنين. يعني هذا الشيء للناس الحين اليوم مرة تتحدى بقوة بعد صراحة. وأنا أعتقد أن قريب إحنا بنتخلى عن فكرة أوه لازم معك بكالوريوس ولا ما نزوجك، ولا لازم معك بكالوريوس. يعني عرفت هذا النظام، عرفت هذا كله بيروح. يعني حتى بعد نظام أنه الحين جوجل بجلالة قدرها على ما يقولون، يعني تخلت عن أن الموظف لازم يصير عنده بكالوريوس، تخلت عنها من زمان، تعدوها من زمان. فالآن الأصل والأساس يكون الاعتماد على البناء المعارف والمهارات. حتى الحين المدارس مثلا ممكن بكرة يكون دورها أكثر تركز، بدل ما تركز على المعلومات والجانب الأكاديمي تركز على الجانب المهاري، تحتك بالناس تتعلم أشياء مهارية، والتعليم ممكن يكون كله بالبيت، فمو هو بلازم كل التعليم يصير بالمدرسة ويزاحم الوقت ويصير حنا دورنا بس نلقن الطالب ويادوب نلحق ولا أنسى شيء يعني لا منهجي، عرفت؟
هل ممكن، ممكن تنقلب السالفة؟ هل ممكن أتخيل أنه ممكن يكون قياس حتى القدرات للطالب ومعرفة وش العلوم اللي تناسب نقول توجهاته، هل هو يعني بمعرفته وبقدراته يصلح للطب، يصلح للهندسة، يصلح، وبالتالي أنا وجهه وأبعده عن مثلا بعض خلنا نقول لك بعض المعلومات اللي قد تكون ما هي مهمة بالنسبة له، وأزيد له العيار التعليمي في أو المعيار التعليمي في الجوانب اللي تهمه هو أو تصلح له. إذا هو مثلا أنا سمعت في اختبارات تعلمك وش أنت تصلح له، ما أدري عاد هذه صحيحة أو علمية ولا
موجودة.
لا أي أو علمية ولا لا، أنه والله هذا يصلح مهندس، هذا طريقة أسلوب تفكيره يصلح محاسب، يصلح طبيب، يصلح كذا. فبالتالي أنت ممكن أو خلنا نقول الذكاء الصناعي للمنصات التعليمية القادمة أنه ممكن هي تفصل المنهج بطريقة الخاصة أو بما يناسبه.
طبعا بقوة، بالعكس يعني اليوم مثلا الاختبارات وصلت مرحلة نضج جيدة صراحة، لكن طبعا مع الذكاء الصناعي على مدى 10 سنين قدام والبيانات اللي ممكن تنجمع تتجهز بحيث أن الطالب فعلا نقدر ناخذ عن الطالب فكرة يعني جيدة، هل هو يصلح يكون مثلا أنسب له يكون مهندس ولا أنسب له يكون طبيب. بس بالعادة هذه ما تكون مثلا على وظيفة محددة، يعني يسمونها cluster of jobs، مثلا حزمة من الوظائف تصلح له، مثلا واحد ممكن يصلح مهندس أو مبرمج أو محامي مثلا، ممكن كلها تكون مناسبة لنفس الشخص هذا، يعني مو شرط يعني مرة شيء دقيق مرة، بس يكفي إني أقول له لو رحت هذا الاتجاه ترك بتبدع أكثر من رحت اتجاه ثاني. هذه أوريدي ترى اليوم فيها نضج جيد، وأنا أعتقد إن النضج اللي فيها بيتحسن 10 أضعاف أو 100 ضعف بعد ما تكون في ديتا قوية مرة وكبيرة من عن الطلاب، وبالتالي الذكاء الصناعي كل دور. حتى اليوم ما هي بذكاء الصناعي صراحة، هي اليوم مبنية على دراسات وتجارب كثيرة، لكن وليس ما تسمى صراحة يعني ما تسمى يعني ذكاء
يعني
صناعي.
أنت الآن أعطيت خبر مفرح للطلاب إنه مستقبل التعليم ما هو الشيء اللي قاعد يشوفونه حاليا في الفتره الحاليه، انه بث
طبعا مو طلاب العيال الطلاب يعني عرفت
انه مستقبل التعليم
اعتقد يبينا عدد سنوات
مستقبل التعليم راح يكون مختلف عن الوضع الحالي، لانه نقل تجربه الفصل الى فصل افتراضي هي تجربه فاشله حسب وجهه نظرك، لان المفترض الفصل يكون او الفصل او المدارس او مستقبل التعليم يكون مختلف حسب ما انت وضحت لنا. طيب احنا تكلمنا واثرينا موضوع مستقبل التعليم صراحه بشكل جدا كبير، اتوقع اكثر من 20 دقيقه واحنا نتكلم عن هذا المحور بشكل صراحه اثريتنا فيه بشكل جدا كبير. طيب خلينا نتكلم عن نون، وهي احد الشغلات اللي صراحه انا فخور فيها، احد المشاريع السعوديه اللي انا فخور فيها. كيف شباب سعوديين قدروا يتوسعون في العالم العربي، مو بس الخليج، في العالم العربي. اذكر لكم قبل شهرين أعلنتوا عن دولتين جديدة اللي هي الكويت وعمان، صح؟ إذا من يواها
والعمان والأردن.
الله فما أيوة. ألف مبروك. أيوة. أول شيء ألف مبروك. أنا صراحة كنت منبهر أنكم دخلت السوق المصري. أنا أعرفك من 2000 وكم؟ أول تعاون بيننا كان كم؟ 2014-15
تقريبا، زي كذا. كنا بعلم،
كنا في علم ذيك الفترة، وبعدين انت استقلت من علم وبديت تركز على نون اكاديمي، وتعاونت معكم في البدايه ونشرت لكم عده مراجعات عن نون اكاديمي. لكن في لحظه من اللحظات انا كنت فخور فيك يوم قلت لي ان نون اكاديمي وصلت الى مصر. طبعا انا ما كنت اتصور،
الله يستر،
انا ما كنت اتصور انه في مشروع سعودي راح يوصل الى هذا المجال. خلنا نتكلم بشكل أوسع عن فكرة بناء المشروع، خلنا نتكلم عنها بشكل بسيط علشان نحاول نثري معلومة أي شخص ناوي يفتح مشروع تقني. كيف أنكم أنتم شباب سعوديين حاليا موجودين في أغلب العالم العربي في الوقت الحالي، وتقريبا مغطين عدة دول، وأنتم قاعد تشتغلون بشكل جدا بسيط، فنتوكل على الله.
بشرك ترى بنطلع برا العالم العربي قريب مرة.
طيب
مرة
عادي تسرب لنا الاسم
تسمعون عنها. ها
القارة
بنطلع للهند.
أوه ما شاء الله ما شاء الله. طبعا أنتم
السوق الهندي،
السوق الهندي جبار، لأنكم أنتم لكم مطورين في الهند. خلنا هذا محور شوي.
طبعا
تمام، عندي إنسايد معلومة داخلية. خلها شوي تكلم الآن.
لا مين داخلية هذه بارزة يعني، تقع على لينكدين كل شيء يعني ما يحتاج.
خلني أكشخ عليكم شوي، خلني أكشخ على المستمعين شوي. الله يهديك
حبيبي. طيب
عندي معلومات ثانية داخلية بس خلاص ماني قايلها.
سوي نفسك متفاجئ يا محمد.
تمام الله يستر.
طيب تكلمني عن لون أكاديمي، كيف البداية كانت وش الصعوبات اللي واجهتوها، لكنه خلنا نتكلم بشكل لطيف علشان نشجع الناس أو الشباب السعوديين إنهم يبنون مشاريع نفخر فيها مستقبلا زي مشروعكم.
حلو. طيب يعني تحب نتكلم عن التوسع؟
لا البداية، البداية بشكل بسيط وبعدين نتكلم عن التوسع. تمام.
حلو. احنا عندنا قبل نون ستارت اب، انا ونفس شريكي دكتور عبد العزيز سعيد، يعني سكعت بجدار، وهي قبل اروح طبعا حاولنا محاوله بس كانت مره سابقه وقتها ولا نجحت، وكانت في التجارة الإلكترونية. بعدين رحت العلم، ودكتور عبد العزيز أصلا كان يدرس دكتوراه ذاك الوقت وكان يساعد فيها عن بعد، واشتغلنا كل واحد يعني كمل في مساره، ثم قلنا نبي نسوي شيء بالتعليم، بخاطرنا نسوي شيء بالتعليم على الأقل يكون له أثر كبير على الـ على الـ على بلدنا وعلى البلدان اللي حولنا كلها. وما راح نتحسف، نجح ما نجح ما راح نتحسف، لأننا على الأقل قاعدين نسوي شيء أساسي يغير تغيير جوهري، ويحس إن التعب اللي كل يوم يعني نتعب فيه على 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 الشركة هذه وعلى هذه ستارت اب على الأقل ما يروح عبث. فقلنا تعلمنا الدرسين. أول شيء من التجربة السابقة إنه لازم يحل كابوس عند الناس، مو بشيء حلو إنه يكون موجود، لا، أنت تبغى تحل مشكلة موجودة، مشكلة حقيقية. ما تروح تبيع شيء أو زين والله نجا وما جاء مو بلازم، لا، أنت نبغى نحل كابوس. الأمر الآخر ما نبغى شيء يستهدف الملايين، يعني منتج بكل ما تعني كلمة معنى منتج، وله سوق جبار. ما نبغى سوق صغير، نبغى سوق كبير، نبغى نحل مشكلة كبيرة ونبغاها كابوس. ففكرنا وش اللي بالتعليم أكبر كابوس بالتعليم وكذا. قلنا قدرات، أكيد قدرات هو الاختبار المصيري. والجدير بالذكر ترى أنا وعبد العزيز كنا أول دفعة طبقوا عليهم القدرات، تخرجنا من تسعه اي الله المستعان. وذاك الوقت تعرف ما كان في حلو ولا احد يدرب ولا شيء، وضايعين الناس.
التجربه جت فيكم يعني.
كم درستك في القدرات؟ كم درستك؟
والله ترى جبت درجه حلوه، اتذكر كانت بالكمي 97 ودي 98 بس باللفظي ضربت فيه فطلعت 90 او 91 بس.
لا والله يعني انا كنت بكشخ عليك، انا جايب 86 كنت بكشخ عليك بس الحين انت كاشخ. ما شاء
الله. لا درجتي الاولى 86 سبحان الله، درجتي الاولى 86
الثانيه اوكي. يعني لو اختبرت مره ثانيه جبتها بس خلاص كمل.
الله اكبر عليك. فبالضبط يعني، فانا حسيت انه يعني لا، الناس تعرف مشاعرهم، عارف مشاعرهم تجاه القدرات ونايك على مشاعر الآباء. فطبعا القدرات يعطي فرصة عادلة بالمناسبة، من ذاك الوقت السنة حن اللي تخرجنا فيها الناس تروح مدارس أهلية يغشون ويأخذوا 100% ومدري إيش يعني، لكن القدرات أعطانا حنا فرصة عادلة ندخل فيها كلية الحاسب. المهم إن هذه مشكلة كبيرة بدينا نحلها. أول فكرة في بالنا وكذا إنه خلنا نسوي فيديوهات وأسئلة تفاعلية ونحاول نسوي شيء ذكاء اصطناعي وأشياء الكور الحلوة اللي حنا شفناها رهيبة طبعًا. بس طلقناها ولا مشت مع الناس. الناس مهم مستعدة تدفع لهذا الشيء.
أذكر
كانت مدفوعة وكانت اشتراكات مدفوعة. الله المستعان. ما ضبطت معنا، عيوا الناس يشتركون ولا مقتنعين يدفعون على محتوى أونلاين، متوقعين المحتوى بلاش ومحتوى تعليمي بعد مره يكون ببلاش، يكون ببلاش مرتين يعني عرفت يعني، مره مو متقبلين الموضوع.
احمد ربكم اننا قاعدين ندرس
بالضبط يعني. فالمهم اننا قلنا خلاص خلينا نحط النموذج اللي يسمونه فريميوم، اللي تقدم خدمات كثير مجانيه وتحط فوقها قيمة مضافة، هذه قيمة بفلوس. فكنا نقول خلاص الحين نحط الأسئلة بلاش ونحط الفيديوهات أغلبها مجانا، بعدين إذا أنت تبغى تعرف السؤال هذا ليش الفقرة ألف صح وفقرة باء صح ولا فقرة جيم صح، الشرح بيكون مدفوع. إذا اشتركت يجيك نفتح لك المحتوى بالكامل وتشوف شوف الشرح الواضح وتشوف بعض الفيديوهات الحصرية والآخرة. هذه ما مشت معنا، بس مشت معنا من جانب آخر أنه عطتنا فرصة نخلق منصة يجي عليها ترافيك مرة كبير. فجونا 100,000، بعدين جونا زادوا إلى 400,000، يوم صالوا إلى 400,000 قدرنا يعني نتحمس للمشروع. لعلق الحنة ذاك الوقت ما كان في فلوس ابدا، كنت تدخل بقاله تطلع وتقول لنفسك البقاله ذي راتبها دخلها اكثر من دخلهم كلها، عرفت؟ ترى مشاعر ما تخيلون كيف. ذيك الايام كان في ايزي موني، كان الشباب اخويا يمين صار يسوي سمسره من هنا ويدخل لك كم مليون، عرفت؟ احنا ليل نهار نكرف كرف الويل ولا نطلع بشيء، الله المستعان. ذيك الايام كانت مره صعبه. والمهم لكن اللي كان مره مره يسلينا ويحمسنا ويدفنا قدام، أول شيء كان في ناس يجون بمئات الألوف من الطلاب، فأنت تحس بالإنجاز، يمكن إنجاز ما قد حسيت أنا بحياتي إني أنا منجز للدرجة هذه يعني، عرفت؟ فكان شعور بالإنجاز وشعور أنك قاعد تعطي أثر الناس ما يوصف، ما يوصف صراحة. اللي بعده أننا حنا كنا نحب أننا نسوي هذا الشيء، كنا مرة مستمتعين، كنا نحب فكرة أنك أنت اليوم تفكر وتخطط وتحل، تحاول تحل المشكلة، بينما تلقى الحل تنفذ الحل. الحل اللي أنت فكرت فيه، فكرتك هذه اللي قبل شهر اليوم واقع، اليوم آلاف الناس قاعدين يستعملون فكرتك اللي قبل كم شهر، وتتعلم منها، عارف؟ وتتعلم منها وتشوف الفكرة هذه وش اللي ضبط منها وش اللي ما ضبط، وتروح تحذف اللي ما ضبط وتروح تسوي واحدة ثانية وتسوي ثالثة وتسوي رابعة. وتخيل قعدنا حنا 3 سنوات، كنت يعني كانت يعني بارت تايم، وكنت لازم أتوظف بعلم علشان الدخل هو اللي نحط فيه رواتب ونشغل فيه سيرفرات ونحرك فيه نون. فكانت 3 سنوات مرة مرة صعبة. ليش؟ لأن طبعا نشتغل باليوم 14-15 ساعة، وأيضا أننا حنا تحت ضغط كبير أن كيف نقدر ما تقفل الشركة هذه. حنا كانت مسألة دائما حياة ولا موت، حياة ولا موت، 3 سنوات مرة صعبة. بعدين بس اللي كان يدفنا فيها وشو؟ أن كل مرة نجي نطلع فكرة نقول تدري شلون هذه الفكرة يعني بتكون ضربة رهيبة، عرفت؟ وهذه المرة ذي خلاص حلناها،
عرفت؟ هتزبط.
كل مرة غلط، الله أكبر، هتزبط.
كل مرة غلطت، كل مرة غلطت،
مليون مرة يا صديقي، مليون مرة غلطنا. صدق يا شباب، مليون مرة غلطنا. يعني أنا أجزم لك النون فيها أكثر من 1000 تجربة تمت، 1000 تجربة تمت بالمنتج،
لما لقيتم بالتشغيل التجربة الكويسة. طيب في
الى يعني تخيل بعدها 3 سنوات جمعنا فلوس، دخلنا قلنا يو نو وات، هذه اوبر التعليم، هذه احنا بنصير اوبر التعليم. ذاك الوقت استقلت فيه من علم وجمعت 1.5 مليون ريال من المستثمرين يمين ويسار، وقلنا كنا نقول للناس هذه اوبر التعليم، المعلم في مصر، الطالب السعوديه، تضغط زر يطلع لك معلم يشرح لك اللي تبي بالوقت اللي تبي، وبتدفع 50 ريال ساعة، مو 180 ريال ساعة، لا 50 ريال ساعة، تدفع بالدقيقة بعد، ما تدفع بالساعة يعني، ولا أحلى.
ونجحت
يعني. هذا الحل اللي الناس تنهبل عليه طبعا. لا طبعا
وش اللي نجح معاكم؟
بس إنه كان
وش اللي نجح معاكم يا أخي؟
صدمة ما مشت لي.
وش اللي نجح؟
أصغر أنا قلنا ويجيك موسم يكبون عليك الطلاب مختبرات وأنت ما تقدر توفر معلمين، بس 5% من الطلاب حاول يجرب، والمشكلة أن 5% اللي حاولوا يجربون ما قدرنا نلبي طلبات إلا 2% منهم. يعني ما قدرنا نلبي طلبات إلا 2% من طلاب المنصة كلها يجربونها تدريس الخصوصي هذا اللي صدين الناس فيه حنا. طيب والمش المشكلة أنك ما تقدر يكون عندك معلمين كافيين للأزمات وللاختبارات. النقطة الثانية كان في مشكلة جودة، الناس تفترض أن المعلمين ذول جودتهم عادية مهما أنت حاولت. والله قدم علينا أكثر من 50,000 معلم وقبلنا 1200 معلم، ومع ذلك الناس عمرها ما اقتنعت بجودتهم ذيك الأيام. وأيضا الأمر الآخر أنه كل مرة أنت تشبكهم مع معلم مختلف. فكنا نقول خلاص تدري شلون يجي موسم القدرات خلينا نجرب تجربة جديدة. وش التجربة ذي؟ إنه بنسوي كلاس جماعي وفي تشات يمشي وناس تسأل وناس تعبر عن مشاعرها فهمت ما فهمت وكذا، ويوقف المعلم كل 10 دقائق ينزل سؤال ويحلون ويشوف فهمه وما فهمه ويكمل ولا لا. وأطلقناه بس جبنا معلم مرة بطل، جبنا واحد من مشاهير اليوتيوب قاعد يدرس من أول يوم دوب يضرب السيستم
ما شاء الله،
ثاني يوم يطيح السيستم. بعدين خلال 7 أيام أو 11 أيام حقت موسم القدرات هذيك جرب الخدمة 13,000 طالب. إحنا بالنسبة لنا قعدنا فصل دراسي كامل ما جربه ولا 7,000 طالب، تخيل. ف13,000 طالب يجرب، هذا بالنسبة لنا واو، هذا شيء عظيم يعني. فكنا نقول هذا هو النجاح، هذا هو المستقبل. وأتذكر نقاشات الكثيرة اللي كنا نقول يعني هل نروح نسوي كلاسات جماعية، طر بنقتل الكلاسات الفردية اللي تعبنا عليها عنا. وكان كنا نقاشات حامية بالموضوع هذا، وكنا نقول اللي ربح النقاش اللي كان يقول إنه تدري شلون لو في أحد غيرنا سواها كلاس جماعي وبدع فيها يبي يقتلنا حنا بكلاس الفردي، تدري شلون اللي في أحد بيقتلنا خلنا حنا نقتل أنفسنا ولا يجي حتى يقتلنا. وهذا شيء خلانا نتحرك. أي والله. بديجي نقول الفصل الدراسي اللي بعده قلنا نقول أوكي كلاس المجدول الساعة 5 العصر مو مرة مناسة، مو مرة مريح، مو زي الكلاس اللي تطلبه متى ما بغيت، تدري شلون خل نسوي المنتج المبدع هذا المبتكر اللي أنت متى ما بغيت تدخل تختار الدرس اللي تبي، ومجرد ما تجمع 5 من أخوياك ولا من أي ناس ثانيين بالمنصة نفتح لك الكلاس. فكلاس جماعي لكن على الطلب أوكي. على مزاجك متى ما تبي. فكنا نقول هذه فكرة أخر عنها بس
وشلت.
عرفت يا والله مشت البداية معنا وكذا، مشت معنا وتحركت وكول مرة كول الفكرة، ترى فيها واو اللي تجربها يعني مو بزي ما تسمع عنها صراحة. المهم وكانت حلوة تجيب الناس وحلوة تحرك الناس، بس فيها عيب جذري إن الناس ما تكمل معنا. وكان من أبرز المشاكل اللي حنا لاحظناها إن الناس تبني علاقة حلوة مع المعلم ويبون يكملوا مع نفس المعلم بس مو بقادرين، لأن إحنا قعدنا نقلد أوبر وكريم في التعليم. فكل مرة نربطك مع معلم متاح الحين زين، وافترضنا أن الناس زينا، أن الناس عمليين والطلاب عمليين يهمهم الحين يعرفون هذا الشيء الحين، طلع السالفة كلها غلط. الطلاب مو مرة عمليين، الطلاب عندهم مشكلة مختلفة، يبنون زي ما تقول الانسجام مع معلم، في كذا انسجام معين تبنيه مع المعلم. إذا حبيت المعلم تبي تكمل معه، المعلم الخرافي أنت بتحبه وتبتكمل معه. فالفكرة إنه قلنا تدري شلون هذه أكبر مشكلة اللي خلت الطلاب ما يستمرون يكملون معنا الخدمة هذه، ينقطعون بعد فترة. فهذه هي المشكلة الأساسية. فغيرنا لون كلها، قتلنا الواحد لواحد، قتلنا الفكرة الرهيبة هذه الدعاء اللي كنا نحبها قتلناها مرة، قتلنا أفكار كثير مرة ونظفنا للتطبيق وخليناك عبارة عن مجموعات عن جروبات. فأنت تدخل مع جروب مع معلم وخلاص تكمل مع المعلم هذا طول الوقت، مو بكل مرة نربطك مع معلم طيب. مثلا لا المعلم اللي تحبه
هذه بدايتكم معه. طيب ليه بديته يعني في سؤال دائما يكون عند الناس، اوظف ناس عندي وفي السعوديه واخليهم يبرمجون ولا اعتمد على اسواق خارجيه؟ انتوا اعتمدتوا على السوق الهندي، وش السبب؟ بإجابة بسيطه وموجزه.
والله شوف، انت تختار اي مشكله تبغى تحل. هل انت تبغى تحل مشكله انك تعلم الشباب السعوديين والبنات السعوديات البرمجه، ولا تبغى تحل مشكلة انك انت تغير التعليم كله؟ فحنا كنا قدامنا ان حنا نبغى، حنا وطنيين ونبغى ندعم كفاءاتنا ما في شك، وعندنا ناس كثير صدق مبدعين وتعلموا وانا فخور فيهم مرة، طلعوا من نون بعضهم ما زال في نون. عندنا تقريبا 25 موظف موظفة اغلبهم بنات، يعني عندنا قصص نجاح مرة حلوة بالسعودية. بس لما تجي موضوع البرمجة والتقنية مرة صعب. احنا عندنا ديتا تيم بالسعودية، لكن البرمجة وكذا كان علينا مرة صعب. حاولنا كثير، حاولنا ناس موظفين هنا بالسعودية.
شو السبب؟ هل
الرواتب ما قدرنا نتحملها؟
اي الرواتب جدا عالية صح؟ او انا اشوف
مرة عالية.
في نقاش كان عام قبل فترة يقول لك انه السبب انه عدد الناس اللي كواليتي في هذا المجال جدا قليلين، والشركات قاعد تستقطبهم بشكل جدا كبير، فالمشاريع الصغيرة صعب انها توظفهم لأن رواتبهم جدا عالية، فذلك يعتمدون على أسواق خارجية. أنتم اعتمدتوا على السوق الهندي، ما مدى؟ أنا شفت لك صورة بدباب، راكب دباب أو فسبة على قولتهم ورايح للمبرمجين حقينك ولا
ايه عاد هذه الله فضحنا هيثم.
هذه كانت لحظة الحصول على اول استثمار الظاهر صح؟
الله المستعان. والله سبحان الله ترى احنا صدق ذيك الليلة كنا بدباب قاعدين نتنقل بدباب.
طيب جبت يعني اعتمادكم على السوق الهندي في البرمجة اول شيء اوفر وثاني شيء تقدر بدل لا توظف موظف واحد ب 15,000 بالراتب هذا توظف لك 20 واحد في ذاك السوق بس معيار
مو بهالدرجة. لا والله لا صراحة مو بهالدرجة يعني هي على حسب أنت وش تبي. حنا بالنسبة لنا أول ما بدينا أن حنا ما قدرنا نتحمل تكاليف الرواتب بعدين ما قدرنا نلقى ناس بالكفاءات اللي حنا نبغاها وجربوا السيستمز اللي حنا قاعدين نستعملها. كم عندنا حنا بالسعودية هنا منصة وصلت ملايين الناس؟ ما في يمكن أبشر يمكن محدودة مرة. طيب كم عندنا منصات تصلح تقنيات ستارت اب تقنيات فيه. الحديثة ما في. طيب أنت تبغى تتحرك بسرعة مرة وتبغى ناس جربوا هذه الأشياء واشتغلوا على هذا السكيل فأنت تروح مصر ما تقدر تروح دبي ترى دبي ما هي زي ما تتخيل أبدا التالنت بول اللي فيها يعني الكفاءات اللي فيها أقل بكثير ما تتخيل. فصراحة يعني خصوصا بالتقنية ما لقينا مثل بانجلور يعني للمدى القريب ولا لندن على المدى البعيد مثل هالمدينتين في التقنية. فحنا صراحة كان هدفنا أول شيء أننا ما لقينا الناس اللي نبيهم باختصار مو بس أنه ما في فلوس ما لقيناهم. بعدين جت مشكلة فلوس. بعدين لما رحنا الهند اكتشفنا أنك تقدر توظف واحد ب 800 ريال iOS والله يا شباب مبرمج iOS ب 800 ريال وتقدر توظف مبرمج iOS ب 40,000 ريال أنت اختار من كل أنواع الجودة تلقى بالهند. فالعرف السائد عن الهند إن الجودة تعبانة لأن أغلب الناس يروحون يختارون الكفاءات التعبانة. إذا تقدر تروح هناك عندهم هناك أكثر من 25 شركة ستارت اب قيمتها أكثر من مليار دولار. 25 يونيكورن 25. حنا بالميدل إيست بالشرق الأوسط كله ما عندنا إلا واحدة كريم ما عندنا غيره. هم هناك عندهم 25
لا ترى عندنا شركة. أكثر عندنا أكثر
المدينة
عندنا
الوحدة
لا عندنا
يلا ها بالطريق
عندنا في بس صعب أن نفصح عنهم خلها في وقتها. طيب
في واحدة أنا أحبها صدق أحس أنها وصلت
أي ما أعلم. طيب نقطة الله. مهمة وش كان شعوركم يوم دخلتم أول توسع لكم اللي هو السوق المصري وش تجربتكم بالسوق المصري؟
طبعا ترى لها قصة يعني احنا اول مرة حاولنا وجبنا العيد
ورجعنا تقريبا شوف ما ابالغ ما ابالغ اذا قلت انه انتم من اول المشاريع التقنية من اوائل مو من اول من اوائل المشاريع التقنية اللي بدأت تتوسع خارجيا.
صحيح وانا اعتقد ان احنا ان شاء الله بنكون اول ستارت اب يطلع من السعودية يروح العالم كله مو بس
بإذن الواحد الاحد وصراحة فخورين فيكم انكم مجال تعليمي. وش قصة السوق المصري؟
أنا أعتقد
لأنه ترى سوق صعب واللي شوف اللي يدخل مصر يدخل أفريقيا كلها
فعلاً ترى
يعني صحيح. أنا لاحظت هذا الشيء لاحظت هذا الشيء بسكيل مرة أو بالسوشيال ميديا عندي كنت أحاول أتوسع في دول أفريقيا كان الموضوع جدا صعب عندنا لكنه قالوا لي ركز على مصر اللي يدخل مصر يتوسع في كل أفريقيا وهذا اللي صار معي. يوم بديت أكثف على إعلاناتي في السوق المصري بديت أتوسع في العالم كله مو بس في السوق المصري. فهذه تجربة صراحة لطيفة اللي تجربتي على نطاق ضيق بس أنا أبغى أتكلم عن تجربتك في حدود الدقيقتين
طبعاً حنا
لا تطول.
طيب ما طول حنا موظفينا كانوا ضد الفكرة كانوا مرة خايفين كانوا المصريين كانوا يقولون مش زي السعودية يعني لا تحسبونها سهلة وكان مشكلة الأساسية مصر ما في منافس قبلنا أثبت لنا أن في سوق فأنت قاعد تغير عادات تغير مفاهيم وكذا. فحاولنا ما مشت معنا رجعنا مرة ثانية حاولنا وأبد هي صراحة تتوكل على الله تجزم وتتعلم لازم أنت تتعلم ما توقف التعلم. الأشياء اللي نفسها اللي كانت بالسعودية طبقناها مصر ما مشت بس ما وقفنا قعدنا نجرب مش الأشياء اللي تمشي بمصر جربنا عدة قنوات التسويق عدة أساليب جربنا عدة أساليب مع المعلمين عدة أساليب بطريقة التدريس عدة أساليب في التسويق. واليوم حنا طلاب مصر تراهم أكثر من دبل طلاب السعودية.
كم عددهم
اليوم؟ يعني اليوم الفصل الدراسي الحالي عندنا تقريبا 900,000 طالب فعال
ما شاء الله
الفصل هذا
يعني عقبال المليون
السعوديه ما بعد وصلنا 400,000 السعوديه ما بعد الفصل هذا يعني
شوف أيوة انا ليه
يعني قريب مره وصلنا مليون في مصر لحالها هذا غير الطلاب اللي سجلوا انا ما اقول لك الطلاب سجلوا اقول لك الطلاب
فعال انا ليه غير الطلاب سجلوا كذا لانه دائما احنا نشوف في الافلام والمسلسلات المصريه عندهم موضوع الاختبارات والمدرسين الخصوصيين فاتوقع انكم انتم حليتوا عندهم معضله جدا كبيره في هذا
بس المنافسة في التعليم طبعا في مصر ترى مو بشيء سهل يعني أتكلم عن خبرتهم في قطاع التعليم لا يستهان فيها ويعني يكفي يعني المدرسين أوائل المدرسين في المملكة كانوا من يمكن مجموعة منهم من مصر فإنك كونك كونك نعم كونك تجي تنافس هناك خلنا نقول التعليم التقليدي وتحاول تثبت نفسك هناك وأعتقد تجربة صراحة يعني إن شاء الله تنجحون فيها ونجاحها يعني صراحة يعتبر نجاح كبير جدا وتغيير في المفهوم عند خلنا نقول مدرسة التعليم في المنطقة العربية.
طيب خلينا نقول لك
فعلا أنا أشكر
لك شكرا جزيلا أنت أثريت هذه الحلقة بشكل صراحة جدا مثري بينت لنا
بس ترى احنا ما وصلنا للنهايه السعيده والله يعني صدق صدق يعني انتوا سالتوا سؤال قلت وين وصلتوا له ما قلت
يلا وين وصلت له عطنا النهايه السعيده
النهايه السعيده ان اللي اكتشفنا المشكله ان الدراسه ممله فصارت فيها متعه بالتعلم وصار فيها جروبات وتتحدى مع اخوياك وتدرس معهم وتدرس مع المعلم فحنا انا كنت اقول للشباب الله رحمنا وحتى المستثمرين الله رحمنا ان اول فكره ما لقحت معنا تدرون شباب لو لقحت معنا أول فكرة كان عمرنا ما فكرنا نطلع من السعودية كانت لقانا إلى اليوم قاعدين نحارب بالقدرات
طيب السؤال
الله رحمنا أن ما لقحت معنا فصرنا غصبا علينا طيب. نطلع من منطقة الراحة حقتنا كومفورت زون ونروح نتحدى أنفسنا ونطلع ونحاول نحاول نحاول يعني عرفت يعني الحكمة ظلت المؤمن وفعلا أنت مطلوب منك أنك تستكشف كرائد أعمال لا تقعد تعصلك وتنشب مع فكرتك وتحس ان فكرتك هي اللي اقوى فكره لا تقع بحب الفكره حقتك لا تحبها اكثر من اللازم حب انك تحل المشكله بس لا تحب الفكره غير غير وطور وخلك متواضع انك تعترف انها ما مشت ودعس وغير ودعس ويعني فانا هذه اكبر
طيب نصيحه لي سؤال سؤال نهائي انتم منصتكم نهائيه منصتكم مجانيه تمام لكن ما شاء الله قاعد اشوف انه في استثمارات قاعد تدخل عليكم بشكل جدا كبير فكيف يعني بنص دقيقة كيف أنت الآن منصة مجانية قاعد تدخل فلوس؟
السؤال مرة حلو الحين حنا نبي نخل الحين قاعدين نخلي المعلم يفتح الجروب خاصة فيه
صح
صح ويدرس صح. الطلاب صح. مجانا بكرة أو قريب قريب جدا بنخلي المعلم خلاص أنت تفتح جروب ببلاش زي ما تبغى ولكن تقدر تفتح جروب ببلاش تسوق نفسك فيها ثم بعدين تفتح جروب مدفوعة هذه فيها كورس مثلا مكثف أنا بخلص لك المنهج على مراجعات اختبار النهائي بثلاث أربع أيام خمس أيام وتدفع مبلغ أقل بكثير ما تدفع أنت مثلا بالأوفلاين أي وحنا بالنسبة لنا تدري شلون اكتشفنا أن المعلمين هم الناس الخرافيين اللي فاهمين هم الناس اللي يسوقون صح نفسهم هم اللي يعني هم اللي اسمهم يعني يصل الأفاق فتدري شلون خلنا احنا نسمح للمعلمين يبنون الكورسات اللي يبون ويحطون السعر اللي يبون واحنا بس ناخذ نسبه وخلهم هم يبدعون خلهم ينطلقون لا توقفهم لا تصير انت اللي بينك وبينهم بين الطلاب خلهم يدعسون مع طلابك بس خذ نسبه اذا حقق فلوس اذا ما حقق فلوس الله يحييك درس ببلاش ما اخذ منك ولا ريال وغير المعلمين حط مدارس اليوم احنا اتفقنا مع مدارس الظهران دائما تاخذ التوب على مستوى المملكه بالقدرات على 10 سنين الماضيه كلها ما شاء الله مدارس الظهران اليوم يعني بدأت تدرس طلابها وتبي تبدأ تدرس كل طلاب المملكة وبفلوس يعني أنت ما تقدر ترسل بلدك مدارس الظهران تقدر تدفع 300 ريال 400 ريال وتأخذ كورس
ما شاء الله
أيوة.
أول شيء صراحة أيوة. صراحة إحنا سعيدين أيوة. فيكم سعيدين بالشيء اللي أنت قاعد تسوونه إحنا في 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 هذا البودكاست كان همنا بشكل جدا كبير نحن نتكلم عن مستقبل التعليم وأيضا بشكل كبير نصايح لرواد الأعمال أحسك أثريت الحلقة هذه بشكل جدا كبير أنا صراحة في فقرات كبيرة منها كنت صامت لأنه أنا كنت أستمع للبودكاست ما كنت أحاورك فجد شكرا جزيلا لك على قبولك لهذه الدعوة وعلى أن أنت أعطيتنا من وقتك شكرا ايضا للسيد.
لا والله صراحه يعني كلامه ملهم جدا يعني، وفيه شغف عالي جدا يعني ما شاء الله تبارك الله. اعتقد يعني تجربتك لا يمكن اختزالها في حلقه من هذا النوع مختصره، لكن حبينا نوفر ماده شيقه تضيف لمستمعينا يعني الفائده. اعتقد محمد في جعبته الكثير يعني، وتجربتها يمكن صراحة تكون تجربة فريدة. يمكن كنا نسمع زي هالتجارب يمكن لغير سعوديين أو غير عرب، يمكن أجانب أو غربيين أو حتى شرقيين، لكن من شرق آسيا، لكن تجربة من هذا النوع في المنطقة، وخصوصا لما أتكلم عن قطاع التعليم، قطاع يعني حساس جدا وما هو سهل أنك تجمع ما بين المعلم والطالب في منصة من هذا النوع، صراحة أعتبره إنجاز جميل. أنا بدوري صراحة أشكر لك ما يعني حديثك معنا، وأشكر لك أنت وزملائك الجهد اللي أنتم سويتوه، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني نشوفكم يعني بانتشار أعلى وتحققون يمكن كل ما تصبون إليه
بإذن الله. وعد حنا بأول الطريق تونا يعني بصراحة يعني ما بعد نجحنا
بإذن الله، نسمع عنكم أخبار أفضل من الواحد الأحد. بالتوفيق إن شاء الله لك. لو حابين تتواصلون مع الأستاذ محمد أحط لكم سبل التواصل في تفاصيل الحلقة والموقع الإلكتروني حق نون أكاديمي. جدا إحنا فخورين فيكم، جدا إحنا فخورين بالطاقات الشبابية السعودية اللي قاعد تبدع، ويا بلادي واصلي. بالتوفيق إن شاء الله الجميع. احنا لازم نقفل الحلقة لان انبوبة الاكسجين حقت السيد تاء اللي جاي فيها من الفضاء قربت تتخلص.
الله يعطيكم العافية شباب،
بالتوفيق ان شاء الله، يعطيكم العافية،
شكرا على اسئلتكم،
ونشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. ولا تنسون زودونا بملاحظاتكم واقتراحاتكم في على البودكاست، ونكون شاكرين لكم لانه ملاحظاتكم هي اللي قاعد تساعدنا في تطوير المحتوى في البودكاست. بالتوفيق ان شاء الله للجميع، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم.
في أمان الله.
أمان الله يا مرحبا.